الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني ابتداء أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا صاحب.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. حياكم الله شيخ. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم يسعدني كذلك أن أبدأ معه حول مفتاح الجنة وأسنانه. نتكلم اليوم عن الصدق فضيلة الشيخ، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأما بعد، فكنا تكلمنا في بعض الحلقات السابقة عن شروط لا إله إلا الله، وتوقفنا عند الشرط السادس من شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وهو شرط الصدق. والصدق ينافيه الكذب. فالذي يقول لا إله إلا الله أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو كاذب، فهذا بلا شك أنه حتى وإن نطق بها بلسانه فإنها لا تنفعه ولا يكون آتيا بها على الوجه الذي ينجيه من عذاب الله، أو إذا تبين أنه كاذب في دعواه فإنها أي النطق بها لا يعصم دمه ما دام أن هناك ما يدل على أنه قالها كاذبا. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. وكما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة والحج والصوم، وفي كل ذلك يقول: هل علي غيرهن؟ فيقول: لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في رواية: أفلح الرجل إن صدق. في رواية: دخل الجنة إن صدق. فكل هذا مربوط بالصدق، وأظن أن الشرط بات واضحا بهذه الصفة.
نعم. طيب الشرط الثاني فضيلة الشيخ.
الشرط الأخير من شروط لا إله إلا الله هو شرط المحبة.
نعم.
والمحبة ينافيها البغض.
نعم.
فمن أبغض دين الله أو أبغض أولياء الله أو أبغض شيئا مما شرعه الله فإن هذا ينافي هذا الشرط.
نعم.
وبالتالي لا يكون من اتصف بهذه الصفة محققا للا إله إلا الله على الوجه الذي يعصم به دمه وماله وعرضه.
نعم.
ولا يكون محققا للشرط على الوجه الذي يدخل به الجنة ويباعده من النار. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ الأول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والأمر الثاني: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالث: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ونجد أن هذا الشرط مرتبط بمسألة الحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة. وهذه المسألة الحقيقة أنها واسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عدة أحاديث أنه ذكر مسألة الحب في الله والبغض في الله وأنها أوثق عرى الإيمان.
نعم.
ويقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
نعم.
ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.
نعم.
ويقول جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ويقول سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا بد من وجود الموالاة في الله والمعاداة فيه والحب في الله والبغض فيه. ومن استوت عنده الموالاة والمعاداة والحب والبغض فليفتش في إيمانه فإن في إيمانه دخلا.
نوضح قضية استواء الحب والبغض عند البعض في تعامله، في معاملاته، في بيعه وشرائه، في حبه وميله القلبي. ياريت نوضحها شوية.
لو كان هناك من في عصر حاضر يحب دول الكفر ويبدأ يتغنى بما عندها مما أعجب به، من تنظيم ورقي مادي وغير ذلك، وتجده يبغض
يسارع إليه،
وفي المقابل يبغض
أهل الإسلام،
دول الإسلام، وكثير الحق عليهم.
ويصاحب
ذلك أيضا كيد لأهل الإسلام
وتحسين منهج
ودعوة، وربما تعاون مع أعداء الإسلام في مقابلة أهل الإسلام. فهذا بلا شك أنه مما يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هذه المسألة مذلة أقدام.
صحيح.
لماذا؟ لأن هناك من قد يفعل شيئا من هذا لا عن اعتقاد.
صحيح.
وإنما
انبهار.
لا، ليس انبهارا، إما لخوف على أهل.
أيوة.
أو مال أو نفس.
صحيح.
ولكنه في قرارة نفسه على خلاف ذلك.
نعم. يبطن الإيمان.
نعم. هو يبطن حب للإسلام وأهله، ويبطن أيضا بغض الكفر وأهله. هذه من المسائل التي حصل فيها في هذا العصر لغط شديد.
نعم.
ويمكن أن مرد ذلك لفهم حديث الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، لما أنه كتب لقريش يخبرهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بكتاب حاطب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهما للمرأة التي دفع إليها حاطب الكتاب، فوجدوها في روضة خاف ففتشوها حتى وجدوا الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام استدعى حاطبا، قال له: ما حملك على ما صنعت؟ عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: هنا اختلف في اتصال ولا شيء
بعد إذن حضرتك. طيب. الأستاذ عامر فلسطين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا
فضل يا الله يحفظك.
والله بدي أسأل، لما بدي أستغفر الله عدد كتير، أول أستغفر الله وأتوب إليه، ولا من الشر أذكر أتوب إليه؟
أستغفر الله
واتوب اليه، ولا لو ما سكرتش واتوب اليه ما في مشكله.
يعني لو قلت استغفر الله فقط بدون ما اتوب اليه؟
ولا اقول استغفر الله فقط بكفي.
تمام، حاضر. في سؤال تاني؟
شكرا
لك. طيب الاستاذ محمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
جزاك الله خيرا، عندي استفسار للشيخ جزاك الله خيرا.
تفضل.
سبقني ان سالته عن سؤال واريد ان استفسر واتاكد منه جزاك الله خيرا. السؤال هو انه قد سالته على مساله خاصه في الطلاق، فاعدت العقد عقدا جديدا، وبعدها ذهبت الى القاضي لاتاكد من الطلاق، فقال لي طلقه واحده. هل نستعمل توثيق القديم الذي عقدناه اليوم الاول من اول زواجنا، نستعمله في اغراضنا الاداريه ونذهب به للدوائر الحكوميه والاداريه؟
سبق سالنا.
حاضر، يعني
خلاص مبين.
طيب تمام، تفضل شيخنا.
نكمل. فقل بالنسبة لحديث حاطب،
لعل الله اطلع على أهل بلده. نعم. فقل أعمل مشكلة.
هنا حصل خلاف في فهم هذا الحديث، وبعضهم يقول هذا يعني مما أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وحال خاصه، فلا يأخذون بهذا الحديث كدليل على هذه المسألة فيما لو حصلت لغير حاطب رضي الله تعالى عنه. ولكن مسألة الحكم بالكفر الذي يخرج من الملة بناء على اختلاف الأفهام في مثل هذه المسائل، أنا أنصح إخواني أن يكونوا من المتريثين جدا.
نعم.
ولا أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة.
نعم.
والمسألة ليست بالهينة، ويمكن أن يرد على من يرى الكفر بإطلاق، يمكن أن يريد عليه بأن يقال الآن إذا كنت ترى أن هذا الفعل من الأفعال التي تخرج من الملة.
نعم.
وإنما عذر هذا الرجل لأنه من أهل بدر. رأيت لو أن واحدا من أهل بدر سجد للصنم،
هل يعذر؟
ودعا غير الله، هل يعذر بصنيعه هذا؟ أبدا. لو فعل هذا نبي من الأنبياء لما كان ذلك شاهد.
لئن أشركته
لئن أشركت لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكفر الشرك محبط للعمل. فلا يمكن إطلاقا أن يكون يعني شهود هذا الصحابي بدرا رافعا عنه وصف الكفر فيما لو كان هذا من الكفر الذي يخرج من الملة. من الملة. نعم. كذلك أيضا مما يستفاد من هذا الحديث عذر من اجتهد نتيجة غضبه لله، مثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترميه بالنفاق. ومن رمى أخاه بالكفر أو بالنفاق أو لعنه
حماسته وغضبه
عليه. إن كان كما قال وإلا حار عليه. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما صحح له المفهوم. قال له وما يدرك يا عمر أن الله طلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئت. إذن هذا الرجل فعل فعلا لا شك في أنه عظيم. جدا، لكنه لم يخرجه
من الملة.
من الملة.
نعم.
وعذره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره من
أنه أهلا
وما إلى ذلك.
نعم.
ولكن لا، ما ليس معنى هذا أن يستهان بهذا الفعل، ولكن ينبغي أن يستفاد هذا الدرس من مثل هذا الحديث. كذلك أيضا أحث الإخوة، أظن فيه
اتصال،
أحث الإخوة جميعا على أن يكون هناك شيء من رحبة الستر وقبول الخلاف المسائل العلمية التي كهذه، ويعذر بعضهم بعضا لأن هذا مما تختلف فيه الأفهام فعلا. ولكن الحذر ينبغي أن يكون فيما يترتب على ذلك من عمل. إذا كان سيترتب على هذا عمل فهذا هو الذي ينبغي أن يحزم فيه الأمر، مثل استباحة دم من صدر منه مثل هذا أو غير ذلك مما قد يقع، خاصة في هذا العصر الذي رأينا فيه أمور مشينة من قبل من يدعون الجهاد وما إلى ذلك، فصارت إراقة دم الذي يأتي للجهاد وموحد وتجده يعني يريد نصر الدين الله صارت أهون من إراقة دم الذباب عندهم، وللأسف كله بسبب الجرأة في مثل هذه المسائل والجرأة في الأحكام التي تبنى على مثل هذه المسائل.
نعم جزاكم الله خيرا شكرا. عبد الله من الجزائر، السلام عليكم. أستاذ عبد الله، الأستاذ عبد الرحمن السعودية، أم عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لي سؤالين الله يعافيك.
تفضلي.
السؤال الأول، إحدى ابنائي وكان عمره ألو.
أيوة تفضلي مع حضرتك.
أحد ابنائي كان عمره 16 سنة واكتشفت إنه يشرب الدخان وضربته وخليته يحلف على القرآن إنه ما يعوده وأنا اللي أجبرته وحلف عليه، ثم الولد استمر وشرب الدخان، ماذا يلزم اتجاهه؟ وهو حلف دين والله مغلظة وأنا اللي أجبرته عليها، ولو إن تلزمها كفارة أو لا تلزمها، ولو إنه ما دفعها هو ما هي اتجاهها يمينا تلزمني أنا ولا وأنا اللي أجبرته.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، الحمام يدينا على الشبابيك، أسأل عن الصور هذه، في صورة تبع بالبقالات على شكل تعبي، يقولون إنها علقت على الشبابيك من برا إنها تطرد الحمام، هل لها تدخل هذا بتعليق الصور بالبيوت؟
صورة تطرد
واضح، بس اذكر لي السؤال، صورة الثعابين تعلق على الشبابيك.
الثعابين. طيب حاضر. الأستاذ عبد الله من الجزائر، السلام عليكم أستاذ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحفظك.
عندي استفسار فيما يخص رفع اليدين أثناء دعاء الإمام في الخطبتين، خطبتي الجمعة.
في الخطبة.
هل يشرع رفع اليدين للمأمومين؟
هل يجوز للمؤمنين؟ طيب حاضر. الأستاذ عبد الرحمن السعودية، طيب شيخنا بعد إذن حضرتك ناخد الأسئلة ديت وبعدين نكمل. الأستاذ محمد من المغرب كان سأل عن قضية الطلاق، أنه طلق ثم بعد ذلك تقريبا عقد عقدا جديدا، يعني ربما حضرتك متذكر السؤال.
أخي محمد أصلحك الله وشفاك وعافاك، هو مبتلى بالوسواس، وسبقا سأل في مرات سابقة عن مسألة فيما بينه وبين زوجته وطلب المحادثة على الخاص، وحادثته وأخبرني فقلت له أعد العقد.
طيب. أبو أحمد من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
وأوجه سؤال أول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلمت عن المحبة والبغض لله ومعاشرة غير المسلمين. أنا عندي نصارى كده وبجلس معاهم وبشرب معاهم القهوة وبقعد معاهم وبتونس معاهم وبضحك معاهم، حتى إنه في اثنين واحد قسيس، فقلت يا أخي، قلت له أنت ليه بتقول عيسى ابن الله؟ فضربت له مثل، قلت له أبونا آدم عليه السلام أمه وأبوه منه، قال لي ما عنده أب ولا أم، قلت له طيب أمنا حواء عندها أب أمها مين؟ قال لي ما عندها، قلت له طيب عيسى عليه السلام الله خلقه كده من أم من غير أب، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
تمام يا أبو أحمد، حضرتك سؤالك إيه؟
أنا بقعد معاهم.
كويس.
طيب خلاص.
حاضر. يعني هل يجوز أم لا الجلوس معهم؟ والاستئناس به.
اثنين منهم الحمد لله بدوا يتفهموا الإسلام.
ممتاز. حاضر. طب الأستاذ أحمد من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعزك، بقيت رغم المذيع الخاص، الله يكرمك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل.
يريد الرقم الخاص يكون.
أنا؟ رقم مين حضرتك؟
رقم حضرتك الخاص، الله يكرمك.
طيب أبشر إن شاء الله في الكنترول تحت أمرك. سيب رقم حضرتك في الكنترول ونتواصل إن شاء الله. شيخنا طيب، هل يجوز يعني طب نكمل آسف معذرة.
فالخلاصة أن الأخ محمد استفتى من قال له أعد العقد، قلت له اعقد على هذه المرأة من جديد بحضور وليها وتدفع لها
مقطع الشك يعني.
نعم. فسأل وقال بالنسبة للعقد الأول هل يمكن أستخدم الأوراق الثبوتية والإجراءات النظامية الآن التي في العقد الأول، وإلا لابد أغير؟
أيوة.
قلنا يعني له لا، هذه الإجراءات النظامية لا علاقة لها بالعقد الشرعي. العقد الشرعي الآن صحيح.
نعم.
وأنت بإمكانك أن تستخدم، نعم بإمكانك أن تستخدم الأوراق الأولى.
نعم.
في كل شيء.
جميل.
لكن الإشكالية عنده أنه نتيجة الوسواس يعيد هذا السؤال مرة.
طب أكد له حضرتك.
وقلت له سبق سأل وقلت له وسألني على
الله.
فما أدري يعني يا أخ محمد متى سينتهي السؤال. خذها كلمة صريحة وأرجو أن لا تكرر هذا السؤال أبدا. نعم. بالنسبة للعقد الأول والأوراق النظامية استعملها كيف شئت الآن.
نعم.
هذه إجراءات نظامية لا علاقة لها بالأمور الشرعية يا أخ محمد.
نعم.
العقد خلاص، العقد الثاني هذا إن شاء الله تعالى يحسم موضوع الشك الذي وقعت فيه وكل الأمور التي تقول أنك ما تذكرتها، خلاص الآن هذا. نعم. يقطع كل شيء.
نعم.
بالنسبة للعقد الأول والإجراءات النظامية وكل ما عندك من أوراق، هذه استخدمها كأنك ما حصل منك طلاق ولا حصل منك أي شيء.
نعم. ولكن
هل تريد يعني جواب واضح من هذا؟
ولكن فضلت الشيخ الزواج الجديد بدون ولا طلقة، انتهت الطلقات السابقة ولا
أم لا 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 تبقى هذا عقد يعني على أساس إن
عقد شرع جديد.
إيه، لأنه هو كانت الإشكالية عنده لا يدري هل انتهت العدة أو لم تنتهي.
أيوة.
هو ما هو متذكر يعني. نعم. هذا حصل منه يقول قبل سنوات وهو ما هو متذكر والزوجة ما هي متذكرة.
أيوة.
فحصل بينهما جماع لكن لا يدري هل هو قبل انتهاء المدة أو. فقلت له إذن اعقد حتى تقطع كل شك.
طيب لو واحد له طلقة وطلق مرة ثانية فضلت الشيخ وترك زوجته حتى تنتهي عدتها،
أنا بيودي أن لا
حتى لو شتت
يعني الآن هو ممكن يروح يدخل في دهاليز
ظلمة
أخرى. خلنا على اليقين الآن. الأخ محمد أرجو أن تتفهم ما قلت لك.
نعم.
أي نعم.
نعم. طب أستغفر الله فقط أم أستغفر الله وأتوب إليه، يجوز هذا وذاك أم لا؟
نعم يجوز أن تقول أستغفر الله وأستغفر الله وأتوب إليه، لكن إن كان ثمة دم يعني إن كان هناك معصية وقعت فيها مثلا غيبة فتقول أستغفر الله وأتوب إليه يعني من هذا الذنب، بمعنى أنك تعقد العزم على أن لا تعود إليه وأنك نادم على فعلك لهذا الذنب. فهذه يعني يستحسن معها أن تقول وأتوب إليه ولا تقتصر على أستغفر الله، وإن اقتصرت فلا بأس بذلك إن شاء الله.
الأستاذ علياء السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال حضرتك.
أنا يا شيخي مني صغيرة أخذ فلوس من أبويا ومن الناس يعني وأنا صغيرة ما أعرف شيء. خلصينا أنا صغيرة وأباكم تفتوني بالشيء هذا.
إيش
طيب واضح.
أنا رجع ولا وش يسوي؟
طيب إن شاء الله تعالى تسمعين الجواب.
تمام. طب أم عبد الرحمن فضيلة الشيخ بتقول أن لها ولد عنده 16 سنة وبيشرب دخان وضربته وألجأته أن يقسم بالقرآن أنه لن يشرب القرآن مرة لن يشرب الدخان مرة ثانية ثم إذا به يشرب دخان فتقول كفارة.
لم يقسم بالقرآن ولكن يعني ظاهر أنها جعلته يحلف على المصحف يعني.
نعم.
على كل حال هذا هذه اليمين أو هذا الحلف الذي صدر من ابنك على أن لا يفعل هذا الشيء ثم فعله عليه أن يكفر عنه كفارة يمين يطعم 10 مساكين حتى وإن كنت أنت التي ألجأتيه لهذا.
طب فضل الشيخ صور الثعابين على النوافذ أو.
بالنسبة ل
بعض الناس يتأذون.
نعم. هناك بعض الناس يتأذون من وجود الطيور كالحمام ونحو ذلك يأتون لبيوتهم خاصة في النوافذ فيها أماكن يبيض فيها هذا الحمام ويفرق ويعشش وهلم جرى ثم يؤذيهم بوسخه فهم يريدون طرد هذا الحمام حتى لا تتسخ بيوتهم منه فماذا يصنعون؟ يجعلون صورة أفعى تشترى من المحلات على أساس هذا الطائر إذا رأى صورة الأفعى يظنها أفعى حقيقية فيهرب لا يأتي لبيوته هذا سؤالها. فهل يكون هذا من قبيل يعني الاستغاثة بغير الله أو يعني يدخل هل يدخل هذا في
تحريم الصور وضع الصور
لا هم هي بالمسألة مسألة تحريم الصور هم يخافون من شيء أعظم من هذا مثل من يعلق مثلا مثل من يعلق مثلا رأس الذئب في البيت بزعم أنه يطرد الجن ونحو ذلك هذه كلها من الأمور التي لا تجوز وتكون قادحة في عقيدة الإنسان لكن بالنسبة للأفعى ليست من هذا الباب لأن هذا شيء مما تخاف منها الحيوانات بطبيعتها يعني هذا أمر معتاد لكن يبقى الأمر في الصورة فإذا كانت هذه صورة الأفعى التي تكون بها غير واضح فيها الرأس بمعنى أنها ممكن تكون في جسمها على شكل أفعى ولكن ليس هناك رأس فيه عينان وفيه فم ونحو ذلك فهذا لا بأس به أما إذا كان فيها صورة رأس فهذا ينبغي أن يترك ويحذر حتى ولو كان لهذا المقصد المباح يعني كونكم تطردون الحمام حتى لا تتأذوا به هذا أمر مباح ما فيه شك تطردونه بهذا الخيال
صورة مباحة
نعم بهذا الخيال وهي صورة الأفعى هذا يجوز إذا لم يكن فيها رأس يعني حاولوا أن تطمسوا على الرأس فلا يتضح أنه صورة
يمس العينين وش
نعم لا يكون فيها عينان ولا يكون فيه فم بمعنى لا يكون هناك رأس
وما يكونش فيه سم طبعا الأستاذ عبدالله من الجزائر فضيلة الشيخ يقول إذا رفع الإمام الخطيب يديه في الدعاء أثناء الخطبة هل المأمومون أو المستمعون يرفعون كذلك أيديهم؟
إذا رفع الإمام يديه في حال الخطبة وهو يدعو للاستسقاء فلا بأس أن يرفع المأمومون أيديهم أيضا طلبا للاستسقاء أما رفع الإمام أو الخطيب يديه في دعاء غير الاستسقاء فهذا من المحدثات التي لا تجوز ولا تجوز متابعة الخطيب أو الإمام في هذه الحال يعني إذا كان يدعو مثلا للمسلمين أو المسلمات ونحو ذلك ويرفع يديه فلا يتابع على هذا الرفع وينبغي أن يناصح أيضا ويقال له هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا على بشر بن مروان لما رفع يديه على المنبر حتى قال أحدهم قطع الله هاتين اليدين والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هكذا.
نعم. يعني أثناء الدعاء أثناء الدعاء وأثناء مثلا التهديد والوعيد وما إلى ذلك كان
يعني المهم هو يشير في الدعاء. نعم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ أبو أحمد من السودان يقول أنه لديه إخوة أو أصدقاء بلاش إخوة أصدقاء نصارى يستأنس معهم ويخرج معهم ويتجاهوا معهم, وهناك اثنان يعني الآن يبحثان في قضايا الإسلام.
واضح كلامه, يعني هو الذي أثار الأخ أبا أحمد
كلام حضرتك
جزاه الله خيرا. نعم. الكلام الذي ذكرناه عن مسألة الحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعادات, ويقول إنه يجلس مع أناس من النصارى, فهل يكون هذا مؤثرا على قضية الحب في الله والموالاة والمعادات وهكذا؟ فيقول يا أبا أحمد, إذا كان جلوسك بنية صالحة وهي الرغبة في التأثير على هؤلاء ودعوتهم للإسلام فجزاك الله خيرا, أنت في باب جهاد. أما إذا كان جلوسك معهم جلوس الذي لا فرق عنده بين مجالسة المسلم وغير المسلم, فهذا يكون قدحا في جانب الولاء والبراء, ولكن لا نقول إنه يصل إلى مناقضة لا إله إلا الله, لأن هذه المسألة فيها تفصيل طويل. خلاصته أن هذا مما يجب عليك الابتعاد عنه, والحرص على أن لا تجعل الأمور متساوية عندك بين مجالسة أهل الإيمان وبين مجالسة أهل الكفر والعصيان, فاحذر إلا إذا كان ذلك بقصد دعوتهم وفقك الله لما يحب ويرضى. لو كان هناك شيء أيضا ينبني على مثل هذا, مثل مصلحة دنيوية ككون هناك تجارة بينك وبينهم ونحو ذلك فلا بأس, ولكن المقصود المجالسة التي تنبسط فيها وليس هناك ما يدعو لمثل هذه المجالسة إلا أنك استوت عندك محبة المؤمنين وغير المؤمنين. نعم. هذا الذي نحذر منه.
نعم. نعم. طب فضيلة الشيخ, يعني هناك مشكلة كائنة وواقعة بين المسلمين وغيرهم, هناك بعض المسلمين يقولون بأننا نتعامل مع النصارى مع اليهود مع النصارى خاصة مثلا في لأنهم هم الغالب في بلدان المسلمين, فنجد منهم حسن تعامل عدم كذب صدق أمانة إخلاص وفاء نجدة وما إلى ذلك من صفات طيبة جدا ربما نفتقدها في المسلمين من حولنا, فهؤلاء ربما يفعلون ذلك من أجل أن يقول المسلم هذه الكلمات, فكيف يكون التعامل بهذه الصورة؟
حتى هذا لا يكون مسوغا
نعم
لموالاة ومحبة أعداء الله. المعصية التي يقع فيها المسلمون من خلاف الوعد أو الكذب أو الغش أو أكل الأموال بالباطل إلى غير ذلك من هذه الأخلاق الرديئة ينبغي أن نسعى في تهذيبها وإصلاحها
وينصح
بدعوتهم ونصحهم إلى غير ذلك. ولا نستسلم لهذا الواقع السيء, لأننا بهذه الصفة نهدم بيوتنا بأيدينا,
نهدم الإسلام. نعم.
نعم. يعني معنى ذلك أننا نعين أهل الكفر. نعم. ونثني على
نزينهم ونجملهم
على أخلاقهم وعلى ما هم عليه من حال, وندم أهل الإيمان, هذا لا يجوز. نعم. نسأل الله العافية, بل هؤلاء الكفرة تجد عندهم من
الفجور أشد ما
من
قد بدت البغضاء من
الشيء الكثير.
نعم.
لكن المشكلة أن هناك جوانب شخصية.
نعم.
تهم بعض الناس فتجعل هذه المسألة تطغى على كل ما عند
وما تخفي صدورهم.
نعم. عند هؤلاء.
نعم.
وإلا لو نظرت هذه المسألة تجد أن هذا التعامل إنما هو في حدود المصلحة لا غير.
نعم.
وإلا ليس هناك إيمان يدفعهم للصدق والخوف من الكذب أو عدم أكل أموال الناس بالباطل أو ما إلى ذلك, لا, هي قضية المصلحة, لأنه يعرف أنه لو كذبك فإنك ستبطل التعامل معه.
نعم.
لو غشك فستبطل التعامل معه وهلم جرى. فلا نعمم القضية ونمدحهم ونثني عليهم بشيء في الحقيقة ما ليس من أخلاقهم. يعني لا المغالطة التي يقع فيها كثير من المسلمين حينما مثلا يأتي بعمالة من بعض الدول التي لا أريد أن أسميها ويقول أنا جربت هؤلاء وهؤلاء وجدت هؤلاء. طيب يا أخي أنت جربت هؤلاء وجدت أنهم عندهم حسن تعامل في الجانب الدنيوي، لكن هذا لا يعني أن كل ما عندهم حسن.
صحيح.
وهؤلاء إخوانك المسلمين إذا كان بإمكانك أن تأتي بهم وتنصحهم وتدعوهم وتحاول أن ترشدهم
وتفتح لهم باب رزق
وتفتح لهم باب هداية أيضا. نحن ينبغي أن نستغل مجيئهم للتأثير عليهم وهدايتهم. المشكلة أننا في كثير من الأحيان نصد إخواننا المسلمين عن التأثر بالشيء الذي نريده. كيف؟ بأسانيب. يعني يمكن أن يكون هناك مثلا ظلم لهذه العمالة. كيف يعني تريد من إنسان لا تعطيه راتبه مثلا أو تؤخر عليه الراتب أو تكلفه ما لا يطيق أو تبخس حقه، تسيء معاملته، تستخف به، تستهزئ به، تحتقره إلى غير ذلك. كيف تريد من هذا أن يكون مخلصا لك في العمل؟ أنت لو بادلته بالشعور الحسن وأشعرته بجانب الأخوة في الله وحاولت أن تؤثر فيه بأخلاقك وبحسن تعاملك لكان شخصية أخرى. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الله معنا، الأخت علياء من السعودية تسأل عن صدقة الصغيرة.
نعم، هي تذكر أنها لما كانت صغيرة كانت تأخذ أحيانا من أبويها، يعني يمكن تسرق من جيب أبيها ومن حقيبة أمها، بل هذا يتعدى إلى أناس آخرين كما هو واضح من سؤالها أنها تأخذ أيضا من أناس آخرين، وهذا في حال الصغر. لما كبرت ندمت، فماذا تصنع؟ أقول بالنسبة لأخذك من أبويك الأمر فيه أهون، اللهم إلا أن تكون مبالغ كبيرة جدا، فهذا لابد أن تخبري أبويك إن كان موجودين الآن، أو تطلب السماح من إخوانك وأخواتك والورثة عموما. إذا كان أبوك وأمك قد توفي، يعني هذا إذا كان المبالغ كبيرة. أما إذا كانت من المبالغ المعتادة يعني
اعتذار وخلاص،
يعني تأخذ مثلا ريال ريالين 15 ونحو ذلك، هذه أمور يعني لا يكاد يخلو منها بشر، فالأمر فيها هين إن شاء الله تعالى. أما غير الوالدين مثل الأقارب أو بعض المعارف أو ما إلى ذلك، فإن كنت تعرفينهم فلا بد من طلب العفو والمسامحة منهم إذا أمكنك. إذا خفتي مثلا أن
يكون في نفس الشيء
يعني يغضب أو يترتب على ذلك مفسدة، فحاولي أن توصلي لهم هذا المال بطريقة غير مباشرة.
جميل.
مثل ماذا؟ مثل والله يعني إذا كانت امرأة وفي أثناء الزيارة أو ما إلى ذلك
هدية،
يعني إما هدية
أو تفتح الشنطة أو لو فتحت الشنطة وتنحش نعمل إيه؟
لا لا، يعني ممكن مثلا تقول هذا المبلغ سقط منك أو ما إلى ذلك.
نعم.
يعني بأي حال
بأي صورة
هي الباب واسع.
نعم جزاكم الله خير. طب في سؤال الأخت أم عبد الله اتصلت بالكنترول، يريد تتصل تاني لأن بتقول عندها فيلا وبتأجرها وتريد تقريبا أن تجعلها وقف، ولكن أنا نريد أن نستفسر عن هذا الوقف، ممكن تعاود الاتصال مرة أخرى. معنا أبو أمنة السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا هذا متى أقرأ الفاتحة مع الإمام؟
حاضر.
السؤال الثاني أستاذ.
ها السؤال الثاني؟
أي نعم.
تفضل.
السؤال الثاني، هل الزول العامي مثلا بيعذر بالشرك وما الشرك مثلا يعني غير الله وكلام جدا، أكون عامي هل يعذر بالجهل على الشرك؟
هل ايش؟ تاني مرة تانية معلش؟
أقول الشخص العامي هل بيعذر عن الجهل عن الشرك، يعني مثلا عامي بيدعو غير الله يعني كلام جدا،
قصدك هل يعذر بجهله؟
بيستعين بغير الله.
نعم.
قصدك هل يعذر بجهله؟
هل يعذر يعني بجهله؟
اي نعم.
حاضر. أبو ماجد السعودية. السلام عليكم أبو ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت، فيها إمام سهى في الصلاة في الركعة الثانية، فما ركع الركوع وسجد مباشرة، فبعدها قام وبعد ما انتهينا من الصلاة ذكروا المأمومين بهذا الفعل، فصلابنا من الركعة، بدأنا من الركعة الثانية عادلنا الصلاة يعني.
يعني صلى بكم ثلاث ركعات تانيين
بالضبط،
الثانية والثالثة والرابعة يعني، لو العشاء يعني.
أيه.
طيب حاضر حاضر. يعني حضرتك أبو آمنة يقول متى تقرأ الفاتحة مع الإمام في صلاة أكيد الجهرية؟
نعم. يا أبا آمنة، بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة، أقرأ ولو آية. على سبيل المثال، أولا حينما يقرأ دعاء الاستفتاح، حاول تقرأ دعاء الاستفتاح بسرعة وتبدأ في قراءة الفاتحة، ولو كان الإمام إلى الآن ما بعد ما قرأ الفاتحة لا بأس أن تسبقه أنت بقراءة الفاتحة، ما في ذلك إشكال. لنفترض أنك استعذت بالله من الشيطان الرجيم وسميت بالرحمن الرحيم، ثم قلت الحمد لله رب العالمين، ثم ابتدأ الإمام في القراءة، فلما قال الحمد لله رب العالمين وسكت، بإمكانك تقول الرحمن الرحيم وهكذا. ففي سكتات الإمام حاول أن تقرأ ولو آية واحدة حتى تنهي الفاتحة.
نعم. فضيلة الشيخ يعني يتكلم عن العامي الذي ربما يأتي بالاستغاثة أو الدعاء لغير الله أو الذكر لغير الله أو ما غير ذلك، ولكن لا يعرف يعني الأدلة ويقاعد القواعد العقائدية وما غير ذلك، هل يعذر بجهلة؟
هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف طويل جدا.
نعم.
بين أهل العلم. نعم. في مسألة العذر بالجهل في
قضايا العقيدة،
في المسائل التي تعد من الشرك الأكبر.
نعم.
خاصة أنه ليس هناك شيء من الأعذار المعتبرة شرعا.
نعم.
مثل هذه الحالة.
نعم.
بمعنى أنه لو كان مكرها هو يعلم أن هذا شرك.
نعم.
وأنه لا يجوز وأنه يناقض لا إله إلا الله ويكره أن يقع في هذا.
نعم.
ولكنه أكره، مثل لو قيل له تسجد للصنم أو نقتلك
أو تقتل. نعم.
مثلا، فهو الآن يقع في هذا إكراها. فهذا عذره الله جل وعلا في قوله سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
نعم.
كذلك لو كان يعلم مثلا أن إهانة المصحف تخرج من الملة،
الله المستعان،
لو وطئ المصحف مثلا لخرج من الملة.
نعم.
ولكنه وهو يمشي في الطريق كانت فيه ورقة مصحف في الطريق وهو لا يعلم،
لا يعلم. نعم.
فوطئها بالسيارة، فجاءه من قال له يا أخي أنت ما تتقي الله يعني وطأت المصحف.
نعم.
فماذا يقول؟ يقول والله أنا ما
شفت. نعم.
طيب إذن الآن هو
يعذر طبعا،
يعذر لأنه غير عالم.
نعم. نعم.
ليس معنى هذا أنه غير عالم بالحكم،
لا لا،
لكنه غير عالم بالفعل.
نعم.
نفسه.
نعم.
فهذا يعذر.
نعم.
أيضا هكذا أيضا لو حصل منه شيء نتيجة الظهور في سؤال.
بعد إذن حضرتك. أبو محمد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
تفضل.
سألت على الشيخ زكاة عن الزكاة، زكاة الغنم.
حاضر. زكاة الغنم.
زكاة ولا الذكاء؟
السلام عليكم.
زكاة يعني أو
لا لا. تفضل.
ألو.
أيوة تفضل.
سألت على الشيخ عن زكاة الغنم، زكاتك مثلا أزكي من الغنم أنا بطالع نعجة رفع يعني، لا بدي أطالع النعجة، بدي أبيع حتى بدي أبيعها أدفع حقها بمصاري حقها وبالزيادة، هل يجوز؟
تدفع مكان الزكاة فلوس؟
بس بدي التنويع التفصيل عن الزكاة مثلا عن 100 راس قديش بدي أدفع عليه الزكاة بدي أطالع؟ مثلا عندي نعجة بدي اطلع نعجة رفع بدي اتبع حقه دفع بدي اتبع حقه وزيادة حقه ما بدي اعطيها يجوز اللي بدي اطلع النعجة حصرة من هالغنم كويسة.
ابو محمد بعد اذن حضرتك، حضرتك عندك زكاة عندك غنم وتريد ان تزكي وتدفع زيادة عن عن مقدار الزكاة، ممكن يكون مال او غنم، هذا سؤالك؟
اي بدي بس بدي تفصيل علمية قديش
علمية كم
شد بدي علمية شد واحيانا اطالع نعجة كويسة بديش حقه بدفع حقه.
ابو محمد ياخذ الاخوه رقم ابو محمد وانا اتصل به ان شاء الله تعالى.
طيب. نعم رقمك لو سمحت في الكنترول اللي مش عارفين نسمع صوت حضرتك. ابو عبد الله من السعوديه السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا
نحبكم في الله يا شيخ انت والشيخ الله يحفظكم.
الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا.
يا شيخ عندي جاري الاخ حسين سلامي من السعودية من هنا عنده قطيع من الأغنام أحيانا تمرض أحد الأغنام فيقوم بذبحها لكي لا يعدي بمرض فلكي لا تعدي الآخرين فهل هذا يجوز أو لا جزاكم الله
طيب.
خير
هو قبل حضرتك قبل ما تقفل معلش أي أنت من حقك علينا أنت قلت إحنا بنحبكم في الله وإحنا بنحبك في الله يعني متهيألي حضرتك أخطأت أن أنت ذكرت الاسم
ذكرت
اسم جارك
اخي وصديقي جاري الله
يحفظك. لا معلش الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا الشيخ هيجيبك ان شاء الله. طيب شيخنا ابو ماجد يسال
ترى ما اكملنا
قضيه العوذ بالجهل لانها شائكه جدا. اتفضل حضرتك اتفضل.
فاقول كذلك ايضا في مساله الذهول احيانا يقع الانسان في كفر وهو عالم مثلا بهذا ولكن يذهل في اللحظة نفسها. على سبيل المثال الرجل الذي أضع ناقته وبعد أن أيس منها بينما هو مضطجع وإذا بها قائمة على رأسه وقد أيس منها ففرح لكن من شدة الفرح ماذا قال؟
اللهم أنت
عبدي وأنا
ربك.
يعني كون الله جل وعلا عبد وهو رب هذا بلا شك كفر يخرج من الملة لو كان معتقدا بذلك لكنه سبق لسان أخطأ من شدة الفرح فهذا يعذر به. لماذا؟ لأنه هو عالم بالحكم أصلا ولكنه أخطأ من شدة الفرح فصار سبق لسان. كذلك الرجل الذي قال لبنيه إذا مت فذروا نصفي في أحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لأن قدر الله علي لا أعد من عذابا لا أعد واحدا من العالمين. طبعا هو إنكار قدرة الله جل وعلا إنكار قدرة الله أو الشك في قدرة الله جل وعلا كفر يخرج من الملة ولكن الله عذره بسبب غلبة الخوف. غلبة الخوف
ممكن يعني توصل لحالة غير مستقرة
ما يكون مستذكرا مثل يعني هذه الصفة من صفات الله جل وعلا. فهذه من الأمور التي يعذر بها الإنسان. لكن هذا السؤال الذي سأله أخونا السائل يدل على أن العلم بلا إله إلا الله غير موجود عند هذا الشخص الذي يتحدث عنه. مثل أن يعني يكون يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعلم بأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد بمعنى أن لا يأتي بناقض لا إله إلا الله فلا يدعو غير الله.
طيب كان مشركو قريش
يعني
يقولون
يعني ما الفرق بينه وبين مشركي قريش؟
نعم
الكفار قريش يعني
يعترفون بخلق الله
يعني يعرفون بأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله.
نعم.
لكنهم جهلوا ما
جهلوا صور التوحيد
جهلوا توحيد الألوهية.
نعم.
وهذا أيضا إذا كان يصرف توحيد الألوهية لغير الله يعني صارت القضية مساوية لما كان عليه المشركون.
نعم جزاكم الله خيرا. الأخت حميدة الجزائر السلام عليكم. حميد الأستاذ حميد الجزائر أستاذ حميد الأستاذ عبد الرحمن السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يحفظك في سؤالين عندي بتتعلق بالتوحيد.
تفضل.
أولا
ما حكم من يقول أن الخطابات الموجهة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل مثل قوله قول الله عز وجل النبي ما تحرم، يقول هذا خطابات توبيخ موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، واتصلت عليه وحاولت أني أبلغ رجل مصر للأسف. المهر هو السؤال الثاني.
السؤال الثاني
في عندنا إمامين متناوبين على مسجد، أحدهم صوفي من أهل الموالد والآخر عامي لكنه يكسر بالحروف الفاتحة وكذا، فهل الأفضل أن هذا الصوفي يأم الناس رغم أنه يتقن القراءة، ولا الأفضل الثاني هذا السني بس أنه يعني يكسر بالقراءة؟
وش بلغ التصوف؟
درجة التصوف عند الصوفي يعني يذهب الى يعني يؤتي الشرك يتوسل بالاولياء والاضرحة؟
والله يا لا اعلم عنه، لكنه من اهل الموالد طبعا ومن الذين يبغضون الشيخ محمد عبد الوهاب، والظاهر واعتقد ان ما في صوفي سواء غالي او دون الغالي يحب محمد عبد الوهاب،
لكنه يتقن القراءة
يتقن القراءة، والآخر سني من السلفي لكنه لا يتقن. لا يتقن القراءة.
حاضر حاضر. الأستاذ عبد الله السعودي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك. تفضل الشيخ مع حضرتك.
حبيت أسأل سؤال يا شيخ.
تفضل.
ما حكم الصلاة في البيت يا شيخ؟
الصلاة في المنزل؟
إيه أنا أصلي في البيت.
بدون عذر؟
وقتها.
بدون عذر؟
والله بدون عذر يا شيخ.
حاضر.
يعطيك العافية.
الله يبارك فيك. ابو عبد الله شيخنا بيسال، خلينا ابو مجد اول عفوا، يقول ان الامام سهى وركع وسجد بلا ركوع في الركعه الثانيه، ثم حينما نبهوه لم ياتي بركعه فقط ولكن بدا الصلاه من الركعه الثانيه مره ثانيه.
اخي ابا ماجد، نبهوا هذا الامام وفقه الله وهداه إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا بد أن يعرف الأحكام التي تترتب على الإمامة. لا يجوز للإنسان أن يؤم الناس وهو يجهل أحكام الإمامة. ما ذنب الناس أن يصلي بهم الآن سبع ركعات؟ هذا جهل فادح.
أو ستة.
لا هي سبع، لأن ذيك
أيوة صح صلاها بس يعني بدون وقوع فقط.
هذا فعل عجيب يعني من هذا الرجل هداه الله، فينبه على أن فعله هذا غير صحيح، وهذه الركعات التي أتى بها كم هو صلى ثلاث ركعات زائدة، يعني ركعة منها هي التي تصحح له صلاته، وأما الركعتان الزائدتان فهما ركعتان فاسدتان. على كل حال هو يعذر بجهله وأنتم تعذرون بجهلكم إذا كنتم غير عالمين، ومن كان عالما بالحكم وتابعه فليعد الصلاة. يعني لو فرضنا مثلا أن هناك من يعرف أنه لا يجوز له أن يزيد هذه أو هاتين الركعتين، ثم مع ذلك تابع الإمام، فإن عليه أن يعيد هذه الصلاة. أما من تابع الإمام وهو جاهل بالحكم فهذا صلاته صحيحة. أرجو أن يكون هذا الإمام سجد للسهو ويبقى إخباره بأن عليه أن يتعلم أحكام
نعم.
الإمام.
جزاكم الله خيرا. أبو عبد الرحمن أو عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
هو
تفضل.
الله يجزيك خير، أخبارك الله فيكم يا أخي.
الله يحفظك. تفضل.
ونفع الله بكم والأمة.
اللهم أمين وإياكم. سؤالك
بسم الله الكريم. بسأل هل في الكتاب والسنة النبوية تحث العلماء على تدخل المشاكل بين المسلمين؟
نعم. هل في الكتاب يعني والسنة
في الكتاب أو
السنة
في القرآن الكريم والسنة النبوية هل للعلماء التدخل في مشاكل المسلمين؟
التدخل في مشاكل المسلمين؟
التدخل ايوه، اول الاصلاح
ايوه،
اول
حاضر. حاضر.
أول نصيحة.
في سؤال ثاني.
الله خير.
الله يحفظك. أبو عبد الله السودان. السلام عليكم. أبو عبد الله. طيب. طيب شيخنا أبو عبد الله أو أخونا أبو عبد الله من السعودية اللي كان يقول أن له جار عنده غنم أو إبل أو ماشية. فإذا مرض واحدة أو مرضت واحدة ذبحها حتى لا تعدي الآخرين. لا أدري يعني هل يؤكلهم منها أو
لا هو يسأل عن جواز ذبحها. نعم. يعني هل يكون هذا منافيا للتوكل أو لا.
نعم.
أخي بارك الله فيك، لا أرى بأسا بذبح الشاة أو أي نوع من أنواع الحيوان كالإبل أو البقر أو نحو ذلك إذا كانت مريضة ويخاف أن تعدي باقي المواشي التي نعم. عنده. لا أرى بأسا بذلك إن شاء الله تعالى.
يعني باب العدوى لا عدوى ولا طيرة.
نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه نفى العدوى فإنه أثبتها أيضا في عدة أحاديث. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من نعم. الأسد.
وقول عمر.
وكذلك أيضا لما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا نعم. منه. وإذا وقع بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه. وهكذا. فالمهم أن هناك أدلة دلت على إثبات العدوى وأدلة دلت على نفي العدوى، وهي في ظاهرها متعارضة، ولكن أهل العلم جمعوا بينها بالقول بأن العدوى غير فاعلة بنفسها وإنما بأمر الله
جل وعلا لها.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ينبغي للإنسان أن يترك السبب الذي يمكن أن يحصل له به ضرر حتى لا يعتقد أحسن. بأن العدوى فاعلة بنفسها.
جزاكم الله خير. عبد الرحمن الجزائر. السلام عليكم.
والسلام عليكم.
تفضل يا أخي.
وبارك الله فيك. يا شيخنا الفاضل بارك الله فيك. حديث من استباح ثمرات عشوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. هل صحيح أنه ثبت من غير العشوة يا شيخ؟ سبع ثمرات من غير العشوة هل ثابت هذا الحديث؟
حاضر. أبو عبد الله السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
أسأل الشيخ سعد مع حضر.
نعم. تفضل.
أسأل الشيخ سعد.
تفضل. تفضل. الشيخ مع حضر.
السلام عليكم شيخ سعد. عليكم
السلام ورحمة الله.
سلامك الله يحفظك.
أهلا وسهلا حياك الله.
الشيخ سعد بسألك دعاء علم في الصدور. أرجو الإجابة الشيخ.
هذا السؤال. طيب.
دعاء علم في الصدور. حاضر. طيب الأسئلة معنا معلش الوقت معنا يداهمنا. عبد الرحمن من السعودية يسأل ما حكم من يقول أن الخطابات التي من الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم للتوبيخ لما تحرم وما إلى ذلك من
أقول لا يجوز أن يقال إن مثل هذا الخطاب لتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى على صاحبه من الزيغ. نسأل الله العافية. نعم.
السؤال الثاني حضرتك إمامين متناوبين أحدهما صوفيا والآخر عميا سنيا أيهما يصلي؟
أقول الخيار صعب في مثل هذه الحال، ولكن يمكن أن يكون هناك شيء من التفصيل في هذا. فإذا كان هذا الصوفي لا يقع في شيء من الشرك بالله، وإنما قد تقع منه بعض البدع التي ليست بدعا أصلية وإنما من البدع الإضافية، مثل مسألة المولد ونحو ذلك، ولكن تعرف أنه لا يقع في الشرك بالله فلا بأس من الصلاة خلفه، إلا إن وجدت إماما سنيا يتقن القراءة فاذهب لذلك الإمام. أما إذا كان ليس أمامك إلا الخيار الآخر وهو هذا الرجل الذي يخطئ في قراءة الفاتحة فالخيار صعب في هذه الحال. فإما أن يستبدل ذلك الإمام السني الذي يخطئ في قراءة الفاتحة بإمام سني آخر لا يخطئ في قراءة الفاتحة، أو تصلي خلف هذا الإمام إذا كان لا يقع في الشرك بالله، وحاول أن تتلطف وتناصحه وتحسن أخلاقك معه لعل الله جل وعلا يجعلك مفتاحا للخير. أما مسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجعله مناط للولاء والبراء فلا أرى هذا، لأن هذه مسألة تتعلق بالأشخاص، وربما كان هناك من أساء صورة الشيخ عند هذا الرجل، أو حتى لأجل القضايا الخلافية. بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية حتى في القضايا الخلافية التي تتعلق بالأحكام، نجد أنه يقع في قلوبهم شيء من البغض لبعضهم بعضا. هذا موجود للأسف حتى بين طلبة العلم الذين على عقيدة واحدة، ويختلفون في بعض المسائل التي إما في الحديث أو في الأصول الفقه أو في غير ذلك، ومع ذلك يقع في نفوسهم شيء من البغض الآخر والحط من قدر الآخر واغتياب الطرف الآخر. هذه بلية في الحقيقة، هذه هي الحالقة، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خير شيخنا. عبد الله من السعودية، فضيلة الشيخ، يسأل ما حكم الصلاة في المنزل بلا عذر في وقت الصلاة؟
الصلاة في المنزل بلا عذر كبيرة من الكبائر، تهدد النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها بتحريق البيت عليه. وإذا ما تأملت أخي الكريم الأدلة التي وردت في مسألة صلاة الجماعة، لا أظن أنك إن شاء الله تعالى ستتيقن من وجوبها، ولكن أحب أن أذكر لك أن أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. منهم من يرى أن صلاة الجماعة سنة، وهذا القول مرجوح بالأدلة التي سأشير إليها. منهم من يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، أي لو أنه صلى وهو قادر على أن يصلي مع الجماعة ولكنه صلى في بيته، فأهل العلم الذين اختاروا هذا القول يقولون إن صلاته هذه باطلة، لأن الجماعة شرط في صحة الصلاة عندهم.
نعم،
وهذا القول عليه أئمة كبار، يعني لا تظن مثلا أنه قول شاذ وما إلى ذلك، لا لا، قول معتبر وله أدلته. ولكن هذا القول نستفيد منه في ماذا؟ في دفع الطرف الآخر. مشكلتنا الآن أننا أحيانا بين متشدد ومتساهل، فيضيع الذي في الوسط، لكن وجود التشدد والتساهل يدلك على صحة في الغالب على صحة الذي في الوسط، إلا أن يكون هناك دليل واضح وبين. فكون هناك من يرى أنها شرط في صحة الصلاة، هذا يدفع حجة أو تسويغ من يحتج بالخلاف، لأن هناك بعض الناس يقول المسألة يا أخي خلافية ولا تتشدد فيها. يا أخي اتقوا الله، لا تجعلوا الخلاف دليلا. من الذي قال من أهل العلم إن الخلاف يكون دليلا؟ ويسكت الطرف الآخر حتى لا ينكر المنكر، حتى لا ينصح الآخرين، حتى لا يدعو إلى الخير؟ أعوذ بالله، هذه من بلية أهل هذا العصر التي يجب أن نفقهها وأن نفهمها. فإذا كان هناك أمر حتى ولو مجرد سنة، أنا مفروض أدعو لها، لا تقول لي لا تدعو لها حتى لا تفرق الأمة. لماذا نعتقد أن هذا يفرق الأمة حينما نريد الأمة أن تسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ نقول إن هذا تشدد أو إن هذا يفرق الأمة، هذا خلل في الفهم، خلل في التفكير، خلل في المنهج، بل ضعف في الديانة. فأقول يا أخي الكريم، المهم افهم هاتين الطائفتين. القول الثالث وهو الذي أراه راجحا، أنها واجبة وأنه يعاقب من أصر على ترك الجماعة،
يأثم
ويأثم ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب. طيب لماذا ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم بتحريق البيوت على من يتخلفون عن الجمعة والجماعة؟ تذكر قول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نسأل الله العافية. وإذا كان هناك من يأتي للجماعة الظهر والعصر والمغرب ولكنه يتثاقل عن العشاء والفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أثقل الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء والصبح، ولو يعلمون فيما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يأتون وين؟ يأتون للمساجد. ما هو معنى هذا والله أنه هو من المؤكد أنه سيصليها في بيته، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم لأتوهما دليل على الاتيان للمساجد الوقت انت طيب كذلك ايضا اذكر يا اخي هل الأدلة الحقيقة كثيرة وهناك كتب ألفت ارجو ان تراجعها يا اخي الكريم ولكن تذكر حالة الحرب حالة الاقتتال يعني لحظات مخيفة جدا ومع ذلك يخل احيانا بنظام الصلاة في سبيل المحافظة على صلاة الجماعة يعني حتى في لحظة المسايفة يعني أنت ممسكا بالسيف والعدو ممسك بالسيف هذه الحالة أيضا تكلموا على صلاة الجماعة فيها كذلك أيضا في حال المطاردة يعني العدو يطلبك وأنت تهرب منه أو العكس أنت تطرد العدو ومع ذلك يتكلمون على صلاة الجماعة في مثل هذه الحالة يا سبحان الله أسألك بالله هل يمكن أن يكون هذا في حال يعني عادية يعني مجرد سنة ويكون فيها مثل هذه التوجيهات وهذه الآداب وهذه الأحكام الشرعية فضلا عن مسألة صلاة الخوف كون الصلاة تقصر إلى حد إلى ركعة في قول بعض في بعض أقاويل أهل العلم لكن يحافظ عليها جماعة وتعرف صلاة الخوف أنها لها ألوان وكل هذا بسبب المحافظة على صلاة الجماعة وهذا كله يكون في قضية يعني مجرد سنة سبحان الله هذا لا
جزاك الله خير شيخنا معنا ثلاث أسئلة في ثلاث دقائق وبعد إذن حضرتك عبد الرحمن من الجزائر يقول هل ذكر في الكتاب والسنة تدخل العلماء في مشاكل
طبعا
الناس
طبعا يعني العلماء
والإصلاح
هم
بين الناس
العلماء هم سرج الأمة وإصلاح ذات البين هذه مهمة واحدة من مهام أهل العلم والأدلة على هذا
فلولا نفر من كل فرقة منهم
لا خير في كثير من نجواهم
إلا
من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم لما ذهبوا إلى علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان ما كان هدفهم كانوا يقولون نحن ما أردنا إلا الإصلاح ما جاءوا لقتال ما جاءوا إلا الإصلاح هذه مهام أهل العلم
أبو عبد الله من السعودية فضيلتك يقول ادعاء علم ما في الصدور من بعض البشر
هذا إما أن يكون من إنسان كاهن أو ساحر وإتيان الساحر والكاهن نسأل الله العافية قد يصل إلى حد الكفر ولا تقبل معه الصلاة من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة من 40 صباحا وفي بعض الروايات فقد كفر بما أنزل على محمد أما إذا كان كاذبا ومتلاعبا فهذا وقع أيضا في أمر عظيم ولكنه لا يصل لحد الكفر والخروج من الملة بهذا إنما من ادعى علم الغيب فهو كاذب لأن الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أبدا ما في أحد يعلم الغيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه جبريل عليه السلام وسأله عن بعض الأمور الغيبية ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها
بأعلم
هو نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يعلم إلا ما علمه الله
هو فضل الشيخ في بعض القنوات دلوقتي يقول لك يعني اللي عاوز يوصل لمنصب اللي عاوز يتجوز اللي عاوز يخلي واحد زي الخاتم في صباعه يتصل بالشيخ الروحاني فلان الفلاني
كلام فاضي مشكلة الروح
ربنا يعافينا طب اخر سؤال فضلتك عبد الرحمن من الجزائر يقول حديث من اصطبح بسبع تمرات هل في حديث بدون ذكر كلمة عجوة او
نعم هذا الحديث ورد في بعض الروايات بذكر عجوة المدينة وفي بعض الروايات ذكر الاصطباح بالتمرات السبع
بدون ذكر
بدون تخصيصه بعجوة المدينة من تمكن من عجوة المدينة فلا شك أن هذا يكون أخذ الحديث بما فيه يعني من سائر الروايات من لم يتمكن من عجوة المدينة فلا بأس أن يصطبح بسبع تمرات ولو كانت من غير عجوة المدينة وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يفعل هذا يصطبح بسبع تمرات من تمر نجد ليس من تمر المدينة لأن تمر المدينة ليس عنده ويبدو والعلم عند الله تعالى أن الروايات التي ليس فيها تقييد بعجوة المدينة أرجح.
نعم.
من حيث الرواية.
نعم. جزاكم الله خير. يعني اصطباح بتمر ثم يعني تمسي بوجه يجزي فضلتك.
يجزي إن شاء الله تعالى أي الله تمر يأكله. نعم. من أي تمر. نعم. إن كان ذلك من تمر المدينة فهذا أحسن، وإن لم يتمكن فمن أي.
جزاكم الله خير شيخنا، الله يحفظك وينفع بك، اللهم أمين يا رب. نشكركم إخواني المشاهدين على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.